بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فعنوان الدروس خير الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وفي رواية: خياركم لأهله. وفي حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم لنسائهم. هذا الحديث أيها الإخوة هو أول حديث أحدثكم به في من هو خير الناس عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في معيار الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي يقول: إذا أردنا أن نختبر من أفضل إنسان فينا، هو يقول: من هو أفضل الناس لأهله، لزوجته، لأبيه، لأمه، لابنه، لأخيه، لأخته. في هذا الحديث دلالات أيها الإخوة. الدلالة الأولى أن الإسلام يهتم كثيرا بالأسرة، إذ جعل معيار الخيرية بيننا. لعلك لو سألتني أنا ما معيار الخيرية، لعلي أقول: من يحضر الدروس كثيرا. لعلك تقول: من ينفق كثيرا. لعل آخر يقول: من عنده مادة علمية أكبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت علاقاته الأسرية صحيحة أكثر، وكان بارا بمن حوله من الناس، هذا أفضل واحد بيننا. هذا يدلك على أهمية الأسرة في هذا الدين. 146 آية نزلت في القرآن الكريم تتحدث عن العلاقات الأسرية. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكاد لا تستطيع عدها التي تتحدث عن العلاقات الأسرية. 5 المادة الفقهية تتحدث عن العلاقات الأسرية. في حشد هائل وكم هائل من النصوص في الشريعة فيما يتعلق بالأسرة. لذلك أفضلنا أيها الإخوة من يحافظ على أسرته أكثر، الزوجة والأولاد والإخوة والأخوات والأب والأم. ومفهوم المخالفة: من كانت علاقته مع أبيه أو أمه سيئة، من كانت علاقته مع زوجته سيئة، من كانت علاقته مع أولاده سيئة، من كانت علاقته مع إخوانه وأخواته سيئة، وإن صام وإن صلى وإن كثرت أعماله الصالحات، فالحقيقة في إشارة استفهام عليه عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن المجتمع مجموعة أسر، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. المجتمع الشرقي كان يعتبر أداة الإنتاج هي المحرك لكل الدنيا، حتى إن لينين قال: إن نظام الزواج نظام برجوازي. ذلك لأن الأب يتزوج، أو الرجل يتزوج امرأة فينجب أطفالا، فيستخدم أطفاله في العمل في الأرض، أو إذا عملوا في المصانع أخذ أجرهم. قال: هذا الأب برجوازي كبير. لذلك يريد أن يقضي على هذا نظام الأسرة. سقط كل النظام الشرقي عندما تحدث بهذه الطريقة. جاء النظام الغربي ليقول: يا أخي، رأس المال هو المحرك للدنيا كلها، وأنتم الشرقيون يعني المسلمون عندما تتحدثون عن الأخلاق والقيم وتتحدثون عن ما يسمى العلاقات الأسرية، هذا لأنكم ضعاف. الآن يتهاوى هذا النظام الذي قام على رأس المال. ويعود العالم كله يبحث عن الأسرة، والآن الغرب والشرق يئن من فقد الأسرة، لا يوجد أسرة. فيا أيها الإخوة، مهما حافظ أحدنا على أسرته هو أفضل واحد فينا. بالطبع الحفاظ على الأسرة ليس سهلا، يعني حتى أكسب بر أمي وأبي سأتنازل عن أشياء تخصني من الأنا. ربما أريد أن أذهب إلى مكان فيمنعني أبي، مع أن الأنا التي أملكها تريد أن أذهب، لكنني في حفاظي على الأسرة كما يريدني الإسلام، ولأجل أن أكون خير الناس لابد أن أضع الأنا تحت قدمي لأتحول إلى نحن، إلى الأسرة، حتى أكسب ود زوجتي وحتى تكسب الزوجة ود زوجها. ليس الأمر سهلا، بصعوبة ستتنازل عن الأنا عنده وسيتنازل عن الأنا عنده. يعني ربما تريد هي أن تخرج إلى يعني زيارة ما، فيقول لها زوجها لا تخرجي. لأجل أن تكوني خير الناس ينبغي أن تطيعي زوجك، ولأجل أنت أن تكون خير الناس ينبغي أن ترفق بهذه الزوجة. يعني الحفاظ على الأسرة ليس سهلا، فيه صعوبة وفيه ضغط على النفس. لأجل أن تبر أولادك ويبرك أولادك ستبذل جهدا مضاعفا، لأجل أن ترعى إخوانك وأخواتك ستبذل جهدا مضاعفا. بس ما عليه يا أيها الإخوة، نحن نريد أن نكون خير الناس، خيرنا من كان خيرنا لأهله، وأفضل قدوة لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير الناس لأهله. والدليل ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولت السيدة خديجة زوجته إلى أفضل امرأة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة أربعة. أول واحدة خديجة بنت خويلد. شايف النبي صلى الله عليه وسلم برسالته استطاع أن يحول زوجته إلى سيدة من سيدات نساء أهل الجنة، واستطاع أن يحول ابنته فاطمة إلى سيدة من سيدات نساء أهل الجنة. اجعل أهلك أسعد الناس بك، ما معقول أنت تسعد الآخرين وأهلك هم أشقى الناس بك. يعني كل الموظفين عندك يشكرونك ويثنون عليك ويمدحونك، بس أخواتك وإخوانك، أبوك وأمك، زوجتك وأولادك يذمونك. ما معقول تسعد الآخرين وتشقي أهل بيتك. ما معقول أنت خارج البيت ممتاز جدا، لبق جدا، مؤدب جدا، يعني إنسان جنتل يعني، بس داخل البيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيروح كل اللطافة وكل الأدب وكل اللحن وكل النصح وكل الجمال وكل الكمال يذهب في البيت. لا يعقل أن تكون المرأة خارج البيت كأنها عروس، وداخل البيت لا يرى زوجها منها إلا ما يسوء. الملحظ الأول في هذا الحديث: خيركم خيركم لأهله، أن الإسلام أيها الإخوة يهتم بالأسرة. كل واحد فينا يريد أن يحمي هذا الدين عليه أن يحمي أسرته. والله كلما حافظت على أولادك وعلى زوجتك وعلى إخوانك وعلى أخواتك وعلى أمك وأبيك فأنت تخدم هذا الدين، وكلما فرطت بواحد من أفراد الأسرة أنت تطعننا في ظهورنا طعنا شديدا. هذا الملحظ الأول في هذا الحديث. الملحظ الثاني: هذا الحديث يدل على الإخلاص، لأنك بإمكانك أن تصانع الدنيا كلها. يعني في عندك قدرة أن تصانع كل الدنيا وتظهر لهم بأنك إنسان جيد ويصدقون، بس لا يمكن أن تصانع أهل بيتك، هم يعرفونك في كل تفاصيل حياتك. فخيركم خيركم لأهله. إذا كان الإنسان مع أهله إنسانا جيدا معناه أنه إنسان جيد في كل مفاصل حياته، لأن ظاهره كباطنه. أهله لا يعرفون عنه إلا كل خير، لأنه هو مكشوف أمامهم. أمام الناس ممكن أن يواري شيئا، أن يخبئ شيئا، أما أمام أهله لن يخبئ. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. ومرة الصحابة انتبهوا إلى هذا الأمر، جاءوا إلى السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عروة بن الزبير قال: يا خالة، خالته تكون سيدة عائشة، قال: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ حكينا نحن نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد، إمام المسجد وخطيب المسجد وكلام جيد، بس حدثينا إذا دخل البيت كيف يكون؟ فأجابت جمالا عجيبا، قالت: يا ابن أختي، ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. شايف، هو في الداخل كما في الخارج وأحسن. وتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ضحاكا بساما. خيركم يا أخي لأهله، عنده صفاء في الداخل كما عنده صفاء في الخارج. فهذا الحديث، إذا تحولت أنت إلى خير الناس لأهلك فقد صرت إنسانا مخلصا. وهذا الملحظ الثاني في هذا الحديث. هناك ملحظ ثالث بالحديث. الملحظ الثالث يقول: الأقربون أولى بالمعروف. لا يعقل أن يتصدق رجل فينا بمبالغ كبيرة للجمعيات الخيرية، ثم هناك من هو من حواشي بيته وربما من داخل بيته من هو محتاج وفقير، من يشكو القلة ولا يستطيع أن يخبر أحدا، وصاحبنا يتصدق يمينا وشمالا. يا أخي، الأقربون أولى بالمعروف. والصدقة على الأرحام صدقة وصلة أجرها مضاعف. ذكرت لكم أن امرأتين كبيرتين في السن، والله يظهر عليهما الصلاح والخير، جاءتا إلى عيادتي وقد جاوزتا 60 أو 65 فيما أعتقد، تقولان: إن لنا أخا وحيدا نحبه محبة كثيرة كبيرة، ونحن لم نتزوج، وأخونا يرعانا من زمن بعيد، غير أنه الآن تزوج زوجة ثانية، فزوجته الثانية أوقعت خلافا بيننا وبينه، الآن أخونا لا يزورنا، نحن لا نريد منه شيئا، لا نريد منه نفقة وإن كان قد قطع النفقة عليه، لكن نريده أن يبقى أخا لنا يطمئن علينا لأننا نحبه. والله دخلتا بحياء كبير وخرجتا ولم أعرف ولم ترضى واحدة منهما أن تبوح لا باسم أخيها ولا باسم عائلتها حتى لا تسيء معنويا لأخيها. فما بالكم أيها الإخوة بهذا الأخ، ما رأيكم، الذي يبر زوجته ويقطع أخته ويقطع أختاه أو أختيه. ومرة حدثتكم عن أمين الصندوق في جمعية الخيرية، قال بأن امرأة جاءت تسجل اسمها في الجمعية الخيرية لتتلقى معونات، وعندما طلب مفصل الهوية فإذا هي من عائلة كبيرة، سألها قال: فلان الفلاني، ما قرابتك به؟ هذا فلان الفلاني هو متبرع كبير لهذه الجمعية، والجمعية إذا ضاقت نزلت بها ضائقة تتصل به، وإذا به يسعف الجمعية بمبالغ مالية. قالت: ما؟ قال: ما صلت فلان بك؟ قالت: هذا أخي. استغرب هذا أمين الصندوق أو هذا الموظف في الجمعية، أخذ معلومات عن المرأة وقال سنتصل معك. لما خرجت اتصل بهذا المحسن الكبير الذي يعتبر من أهم الداعمين للجمع. قال فلانة بنت فلان الفلانية، ما قرابتك بها؟ قال هذه أختي. قال يا رجل أختك جاءت تسجل اسمها بالجمعية لتأخذ يعني مدخولا شهريا بسيطا جدا. يا جماعة الأقربون أولى بالمعروف، خيركم لأهله. ولئن قلت أو قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، فهذا الحديث ينطبق على الرجل مع أهل بيته وينطبق على المرأة مع أهل بيته. من أفضل امرأة تحضر معنا؟ هي المرأة التي تبيت في كل يوم وزوجها عنها راض. هكذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا معاييرنا تختلف، لعلي أنا أقول والله أحسن امرأة تحضر معنا من كانت أستاذة في الجامعة، هكذا أنا أخطر في بالي، ولعلك أنت يخطر في بالك أن أحسن امرأة تحضر معنا هي التي بإمكانها أن تدرس دروس الدين، ولعل ثالثا يقول أحسن امرأة هي التي تؤسس جمعية خيرية، ولعل رابعا يقول أحسن امرأة هي التي لها صلات اجتماعية واسعة. لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول خير امرأة تحضر الآن هي التي ترعى زوجها وأولادها أكثر، وأهلها وزوجها وأولادها منها في سعادة بالغة. هذا معيار الخيرية عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيتها الأخوات، مهما استطعنا ومهما بذلتن من جهد لإسعاد أزواجكن وأولادكن، والله أنتن ترفعن في الدنيا وفي الآخرة. كان لي صديق طبيب أسنان، كنت كلما سألته عن عدد أفراد أسرته إخوانه وأخواته يتحاشى الإجابة على السؤال، يتهرب. أثار فضولي، لماذا لا يتكلم بعدد إخوانه وأخواته؟ فصرت سبحان الله حريص أن أعرف كم عدد إخوانه وأخواته. وفي يوم من الأيام يعني دققت له الكلام، فقال هم 16 أخا وأختا. ما شاء الله. قلت من أم واحدة؟ قال من أم واحدة. لكن ما شاء الله كان هم طبيب عصبية وطبيب أسنان وصيدلاني وخريج كلية زراعة وكلية اقتصاد، والبنات خريجات من كليات الشريعة وهن الأوائل. بس اللافت في الأمر أن الأولاد 16 يحفظون القرآن الكريم. 16. قال لي أمي هي التي حفظتنا القرآن الكريم. والسنة الماضية هو قال أخي الأخير في الصف الثالث الابتدائي ختم القرآن الكريم، وكان حفل تتويجه في المسجد أمام كل الناس. قال لما أمي لم تستطع أن تنزل إلى المسجد لحضور الحفل فأتيناها بالشريط. قال لما سمعت أمي الشريط صارت تبكي، تقول الحمد لله أنا أديت ما ينبغي علي من رسالة في هذه الحياة، الآن أنتم آخر ولد 16 حفظ القرآن الكريم، فضلا عن الرتب الاجتماعية العالية. إذا كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. خيركم لأهله. وإن كان أيها الإخوة الرجال، رواية ابن ماجة، هذا الحديث أخرجه الترمذي، الرواية عند ابن ماجة يقول خياركم لنسائهم، يعني هذه الرواية خصصت من الأهل، أبوك من أهلك وأمك من أهلك وإخوانك وأخواتك وأولادك من أهلك وزوجتك من أهلك، لكن في رواية خصصت زوجتك. ذلك بالمقابل أنت أيها الرجل مهما استطعت أن تكون بارا بزوجتك، وفيا لزوجتك، عطوفا على زوجتك، حنونا تجاه زوجتك، راعيا لزوجتك، فأنت ترفع رفعة كبيرة. أحد شيوخ هذه البلدة أصيبت زوجته بمرض عضال، فكان يخدمها داخل البيت بنفسه طيلة نهاره. الشيخ كانت عنده دروس كثيرة، فلما مرضت زوجته هذا المرض ما عاد استطاع أن يخرج إلى الدروس، كان يبقى معظم نهاري داخل البيت، يخرج عند صلاة الفجر وعند صلاة المغرب أو العشاء، وباقي الوقت يخدم زوجته في البيت. بقي يخدم زوجته هذا الشيخ الكريم قريب 9 سنوات أو 10 سنوات، وإخوانه يعلمون كم يتعب هذا الشيخ في خدمة زوجته ويشفقون عليه، لكن هو يرعاه. المهم توفيت الزوجة. في مجلس العزاء تلميذه قال لنا، جاء تلميذه للتعزية وقام ليتكلم بكلمة في العزاء، فكان أن أشار التلميذ بالتلميح في أثناء الكلمة بأنه الحمد لله، من جملة يعني ما أشار أن الله عز وجل خفف عن هذه المرأة وأعطاها أجرا يعني، وخفف أيضا عن الشيخ ومن حوله، هكذا أشار إشارة بالكلمة. وإذا بالشيخ زوجها يبكي، لما خرج قال له، والله كنت أتمنى أن تبقى حية لأخدمها 50 سنة قادمة، خيركم خيركم لأهله، خيركم لنسائهم، خياركم خياركم لنسائهم. فيا أيها الإخوة، هذا أول حديث سنبدأ به لننطلق نحو زيادة القرب من الله. الكلام خاص للشباب، أحيانا عنفوان الشباب يمنعه من بر أبيه وأمه أو أخيه وأخته، وخاص بالأزواج، وخاص بالزوجات، وخاص بكل واحد فينا. تعالوا نسرع الخطى في أن نبذل لأزواجنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا كل ما نملك من الخير حتى ننال هذه الرتبة العالية عند الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.